السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله رب المشارق والمغارب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذ لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى ولم يغفلهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحانه سبحانه، لا ند له ولا ضد له ولا زوج له ولا والدة له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين والمشاهدات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات في هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات. ولازلنا أيضا مع غزوة حنين. في حلقة السابقة تكلمنا عن سبب هذه الغزوة، وكنا قد توقفنا عند موقف من المواقف، ألا وهو أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارس، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفارس من المسلمين، هذا الفارس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني طلعت جبل كذا وكذا فرأيت هوازن ومعها الشاء والأنعام والإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وكذلك في هذه الليلة تطوع أحد الصحابة ألا وهو أنس بن مرثد الغنوي، تطوع في تلك الليلة بالحراسة. ثم بعد ذلك دعونا نتكلم عن الجولة الأولى من المعركة. طبعا كما عرفنا أن مالك بن عوف هو كان قائد جيش المشركين، مالك بن عوف سبق جيش المسلمين في نزوله بوادي حنين ونزل بوادي حنين، فأول ما جم جيش المسلمين فاجئوهم برماية النبل، وكانت هوازن وكان جيش المشركين كانوا ماهرين في رماية النبل لا يكادوا يخطئون. فجأة أول ما جاء المسلمون فاجئوهم برماية النبل. بعد ذلك هناك شبان من المسلمين، أحد شباب المسلمين، أول ما لقوا المشركين هجموا عليهم بالنبل فانكفأوا راجعين، خافوا ورجعوا، رجعوا مرة أخرى وفروا من هذه المعركة هاربين. فطبعا طب واحد يسأل: الشبان دول كان معاهم سلاح؟ لا، ما كانش معاهم سلاح. طب هم خرجوا ليه؟ خرجوا متحمسين للقتال، أرادوا أن يقاتلوا لكن مش معهم سلاح، لذلك انكفأوا راجعين إلى المدينة مرة أخرى، لدرجة أن الإمام مسلم روى عن البراء رضي الله عنه أن هناك رجلا سأل البراء، سأل الصحابي الجليل البراء بن عازب، فقال له: أفررتم يوم حنين؟ أنتوا يوم حنين فرتم والنبي صلى الله عليه وسلم فر، كنتوا خايفين من المشركين؟ قال: لا. البراء بن عازب يقول: لا والله ما ولا رسول الله، ولكن خرج شبان ليس معهم سلاح، ولكن حينما فوجئوا برماية النبل خرجوا متحمسين للقتال، حينما فوجئوا برماية النبل انكفأوا راجعين. طب واحد يسأل: ايه أسباب تراجع المسلمين في الجولة الأولى من المعركة؟ وما هي أسباب فرار المسلمين في الجولة الأولى من المعركة؟ أسباب فرار المسلمين يرجع إلى عدة أسباب وإلى جملة أسباب، منها أول حاجة أن شيئا من العجب تسرب في قلوب المسلمين، لدرجة روية أن هناك أحد الصحابة قال: لن نغلب اليوم من قلة، كان عددهم كتير، ده هنعرف عددهم كام، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. طيب تاني حاجة، خروج شبان، خروج شباب ليس معهم سلاح ولكن خرجوا متحمسين للقتال. تالت حاجة، إن كان عدد جيش المشركين كان أكتر من ضعفي عدد جيش المسلمين. طب رابع حاجة، ان مالك بن عوف سبق جيش المسلمين في ان هو في نزوله بوادي حنين او جهز الرومان لغايه لما جم المسلمين فاجئوهم برمايه النبل. يبقى كده اربع حاجات. يبقى اول حاجه خروج شباب ليس معهم سلاح، ثاني حاجه شيئا من العجب تسرب في قلوبهم، ثالث حاجه ان مالك بن عوف سبقهم، وطبعا اسباب كثيره وكثيره ترجع الى فرار المسلمين في الجوله الاولى من المعركه. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بقى الشباب رجعوا والجيش حصل فيه اضطراب شديد في وادي حنين ومشركين عمالين يرموا المسلمين بالنبل. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيتجه، النبي صلى الله عليه وسلم راكب على البعير بتاعته ويتجه نحو العدو، اما الشباب وجيش المسلمين بيتجه نحو المدينه، اما النبي صلى الله عليه وسلم يتجه نحو العدو وينادي على العباس: يا عباس نادي اصحاب السمره، نادي أصحاب السمرة. من هم أصحاب السمرة؟ هم أصحاب الشجرة التي بايعوا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعة الرضوان في الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نادي أصحاب السمرة. فقال العباس: إلي يا أصحاب السمرة، إلي يا أصحاب السمرة. فيقول العباس: والله لكأن عطفتي عليهم كعطفة البقر على أولادها. فيقولون: لبيك لبيك، فيأتون مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ينادي ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. فيقولون: لبيك لبيك. درجة العباس بن عبد المطلب بيقول كل واحد، يعني كان راكب بعير، البعير طبعا بتجري تجاه المدينة، لو البعير بتاعته مش راضيه ترجع مره اخرى الى ساحه المعركه كان هو هذا الفارس او هذا الصحابي الجليل ينزل من البعير بتاعته وياخذ سلاحه وينطلق الى ساحه المعركه مستجيبا لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم ولنداء العباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا النبي لا كذب، انا النبي عبد المطلب. يرجع الجيش مره اخرى ويتكون الجيش، بعد ذلك يبدا القتال بقى الحقيقي، وفي الاخر انتصر المسلمون على المشركين. طيب واحد يسأل، طبعا النتيجة انتصار المسلمين، طيب ايه الغنيمة بتاعت المسلمين كانت قد ايه؟ كانت الغنيمة 6000 من النساء، اهي اول غنيمة. لدرجة خلي بالكم ايها المشاهدون الكرام، المسلمون في هذه المعركة او في هذه الغزوة جات لهم غنائم كثيرة جدا. اول حاجة 6000 نساء، 4000 اوقية من الفضة، 24000 من الابل، اكثر من 40000 شاة. هذه هي غنيمة المسلمين في غزوة حنين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الغنائم توضع في الجعرانة، في مكان يسمى بالجعرانة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى هذا المكان وأراد أن يقسم الغنائم، قسم الغنائم على المؤلفة قلوبهم، ولكنه لم يقسم على الأنصار. فالأنصار استعجبوا: النبي ما يوزعش علينا ليه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن متفرقين فألفكم الله بي؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ فيقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في مكان يسمى بالجعرانة على المؤلفة قلوبهم. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي من الجعرانة طبعا مؤدين لمناسك العمرة، ودخل مكة بليل، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى ثم تحلل من عمرته، فذهب هو والمهاجرين والأنصار مرة أخرى إلى المدينة. طبعا اللي خلاه نيابة عنه في مكة مين؟ عتاب ابن أسيد، وكان قد أسلم يوم الفتح، وبذلك تكون قد انتهت غزوة حنين. طبعا أهم درس مستفاد يعني نستفاد منه في هذه الغزوة، ألا وهو حذاري 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 من الإعجاب. شوفوا المسلمين قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. المولى تبارك وتعالى يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اسمع هذه الآيات، اعرف ما نزل من القرآن بشأن معركة أحد، لأنك حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، تعرف أن هذه الآية تتكلم عن غزوة حنين، ومثلا هذه الآية تتكلم عن غزوة أحد، عشان لا يختلط عليك أمر تفتكر الآية بتاعت غزوة تبوك أو الآية بتاعت غزوة بدر. لا، اسمع ماذا يقول المولى تبارك وتعالى في كل غزوة. في هذه الغزوة أنزل الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى آخر الآيات. وبذلك نكون قد انتهينا من غزوة حنين، وتعالوا بنا ننتقل مرة أخرى إلى غزوة جديدة، ألا وهي من هي غزوة من أعظم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9 من الهجرة، كانت قبل حجة الوداع بلا خلاف. وتبوك مكان معروف في نص الطريق من المدينة إلى دمشق، وتسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة العسرة، مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذه الغزوة أيها الأخوة الأحباء كان فيها ظروف شديدة جدا، شدة الحر، بعد المسافة، قلة الإبل وقلة الزاد. فالمهم سبب هذه الغزوة ان الروم جهزت نفسها ان هي تأتي لمحاربة المسلمين ولمحاربة محمد واصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم ان الروم خلاص مجهزة نفسها، اراد مثلا ان هو يذهب هو الجيش يحضر الجيش عشان يروح للروم. بس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قال للمسلمين هو رايح فين. في كل غزوة ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هو رايح فين، بس في هذه الغزوة قال لهم انا رايح لمكان تبوك، وهيبقى فيه شدة حر وبعد مسافة، اللي عاوز يخرج يخرج واللي عاوز يقعد يقعد. طبعا اللي متحمسين للقتال طبعا خارجين، اما فجاه طبعا المنافقين، هنعرف بقى المنافقين اللي هم تخلفوا باذن الله تبارك وتعالى، نعرف اصحاب الاعذار المرضى والشيوخ الفقهاء، كل ده هنعرفه باذن الله تبارك وتعالى في احداث هذه الغزوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اني ذاهب الى مدينه تبوك. بالفعل بقى خرج من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي عاوز يجهز الجيش، فحث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على التبرع لتجهيز جيش المسلمين. طيب من ضمن اللي تبرعوا مين؟ عثمان بن عفان. طبعا كلنا نعرف موقف عثمان بن عفان في هذه الغزوة، غزوة تبوك. تبرع عثمان بن عفان ب 300 بعير، وجاب 1000 دينار وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه. الله الله، هنيئا لك يا عثمان، هنيئا لك يا عثمان بدعوة النبي العدنان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه. وكذلك أيضا سيدنا أبو بكر الصديق جاء ب4000 درهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان كل ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل أبقيت لأهلك شيئا يا أبا بكر؟ فقال له: أبقيت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر جاء بنصف ماله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاء ب100 أوقية من الذهب، وكل واحد من الصحابة جاء ما يقدر على استطاعته. في واحد جاب صاع من التمر، وحتى النساء اشتركوا بحليهن. المهم بعد ما جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، جاء جماعة يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، لا هم عاوزين يروحوا في هذه الغزوة، ولكنهم لا يجدون ما يحملهم عليه، ولا يجدون ما يحملون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احملنا عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا اجد ما احملكم عليه. ونزل قول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا. شوف لو النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت مكان هؤلاء الصحابه، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما فيش حاجه احملك عليها في المعركه، كنت هتفرح تقول مش عاوز اخرج لهذه المعركه. ولكنهم تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. وللحديث بقيه استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.